الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر إخوانكم في مجلة معرفة السنن والآثار أن يقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان التحذير من الجهاد البدعي وأهله لفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، وقد سجلت المحاضرة في يوم الجمعة الموافق 26 من ذي الحجة لعام 31400 للهجرة النبوية، وهو ضمن شرح الشيخ لكتاب دليل الطالب لمرء الحنبلي رحمه الله. والآن نترككم مع الشريط.
نعم، ولنقرأ في هذا الكتاب ونحن متفهمين متعقلين لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة، شاكرين الله الذي جعلنا من أمته. إنكم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله، ولا يغتر إنسان بمثل هذا الحديث حتى يعمل بالصفة، وهي أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بالحكمة التي هي ضالة المسلم. فكثير من يريد أن يعمل بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لا يصيب الحكمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الخير ولكنه لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة كالأمر المعروف عن المنكر فهو عاصي لله، إن الله ربط الدعوة بالحكمة، فمن لم يتصف بها كان عاصيا لله، فقد قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، فمن ذلك ما ضيعه مريدي انتشار الخير بين المسلمين اليوم في زعمهم الإسلام، وأنهم طرقوا باب الجهاد في سبيل الله لكن على صفة بدعية، لم يراعوا فيها الحكمة التي علمها لرسوله صلى الله عليه وسلم رب البرية لا إله إلا هو. فتراهم يجاهدون من غير أن يستشيروا العلماء أولا، فهم في جهادهم الذي بنوه على الرأي وعلى غير علم مبتدعة، لأن شرط العبادة حتى تكون مقبولة عند الله كالصلاة والجهاد والدعوة إلى الله أن يكون المتنسك بها متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان مخالفا له في التنسك بالعبادة كمن تنسك لله بالجهاد في سبيله فخالفه في ذلك بأن جاهد عدوه وقت الضعف أو من غير أن تكون له قوة يرهب بها العدو وعدة وعتاد، وإنما هو على صورة أفراد عصابات، ويقاتلون دولة مدججة بالسلاح والقنابل والطائرات، فهذا فساد وليس بجهاد. قال ابن عبد السلام: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد، لو جاهدته يعني كأن تلقي عليه حصى وتكون النكاية بالضد أن يرجع إليك بطائرات فيقتل منك آلاف، فيكون الجهاد حراما ويكون بدعيا. نعم، قال فلا يشرع، يعني يكون حرام وبدعي، وهذا عين ما يصنعه مجاهدة الزمان الذين ضيعوا فيه هدي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فصاروا يجاهدون العدو في غير وقت القوة وإنما قلنا هذا بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بعمله قبل قوله بين وقت القوة والضعف، فكان من هذه الكف عن جهاد الكفار وقت الضعف، تارة بالسماح لأصحابه بالهجرة، تارة بالصلح مع الكفار، تارة بالصبر على أذاهم وترك مقابلتهم بالسيف، والتارة الأخرى نعم بأن يصالح ويعاهد كما ذكرنا. فالأولى في مكة، فكان في ضعف صلى الله عليه وسلم، وكان الكفار من كفار قريش يعذبون أصحابه عذابا شديدا، من يحتمل أن تلقى عليه صخرة أو يلقى في رمضاء مكة الحارة ويعذب في ذلك الوقت العذاب الشديد، فيجتمع العذاب الشديد مع الحر، من يقوى على أن يرى أمه أمامه تضرب بحربة في فرجها كما حصل لآل ياسر عندما ضربت سمية أو طعن في فرجها بالحربة وولدها ووالدها وزوجها ينظران إليها أو يعلمان عن ذلك؟ نعم، فابتلي هنالك المؤمنون ابتلاء شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا، ومع ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من ربه أنه لم يأذن بالجهاد للحكمة التي أذكرها، وهي أن النكاية ستكون بالضد لو أعلنوا الجهاد، لأن القريش كانوا في قوة وعدة وعتاد، والمسلمون بعد قلة وفي ضعف وليس عندهم مال وعدة وعتاد، فالله من فوق سبع سماوات حرم عليهم القتال في ذلك الوقت. العلة واضحة كالشمس، أنهم لو قاتلوا لكانت النكاية بالضد، فحرم الله عليهم ذلك وأمرهم أن يكفوا أيديهم سبحانه وتعالى. ولنا في ذلك مشاهد وقصص في العهد المكي. القصة الأولى خرجها البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة، نعم عند الكعبة، وقد ناله في مثل هذا السجود أذى قولي وأذى فعلي. أما الأذى القولي فإنه قد خرج البخاري في صحيحه أو في صحيح مسلم أنه لما رأوه يصلي قالوا لبعضهم انظروا لهذا المرائي، فاتهموا بالرياء، سيد المخلصين يتهم بالرياء في الدين والشرك وهو يدعوهم لترك عبادة غير الله ويتهمونه بالرياء، يقول هذا يرائينا الآن إنه يصلي يعني يتخشع عندنا حتى نجعل له جاه، انظروا لهذا المرائي. هذا أذى قولي. أذى فعلي أنه انطلق كما في هذه الرواية الصحيحة رواية ابن مسعود، انطلق أشقى القوم ومعه سل الجزور ووضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم أو على ظهره، فتمايل القوم من الضحك كما قيل كما ذكر تمايلوا. النبي صلى الله عليه وسلم بقي هكذا حتى جاءت فاطمة وحملته رضي الله عنها وصلى الله على أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملته عن ظهره الشريف. الشاهد أن ابن مسعود كان شاهد القصة ويرى النبي صلى الله عليه وسلم يلقى عليه سل الجزور، وليس هذا المسمى بشارون يدخل المسجد الأقصى أشد من هذا بكثير. البلد الحرام أحب البقاع إلى الله وأعظمها عند الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد البشر حرمة، قتل النبي كفر، لا يقبل الله توبة من قتل نبيا كما ذكر، وخاتمه وظلم عند الله محمد، الأذية أن يلقى عليه هذا النجس والقدر على ظهره وهو في عبادة، ليس في عداء، في عبادة مسالم في أطهر بقعة وأحب البقاع. ماذا كان تصرف النبي من بعد هذا صلى الله عليه وسلم؟ وقارن به مبتدعة العصر في الجهاد عن جهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن ابن مسعود شاهد أو أن الصحابة علموا بذلك، فإن ابن مسعود قال لو كانت لي قوة، فابن مسعود يشاهد هذا المشهد الفظيع والنبي يحصل له مثل هذا وهو ليس له قوة، لعلمه أنه حرام عليهم ولو أوذوا أن يقابلوا العدو بالقتال، فإنه قال لو كان لي لو كانت بي أو لي قوة فما جابههم بالحجارة صلى الله عليه وسلم، أو أمر بأن يجابه بالحجارة والعصي والأسلحة البيضاء التي يقدر عليها في ذلك الوقت، نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأمر الله وكفوا أيديكم، بل أنه وهي القصة الثانية والمشهد الآخر جاءه كما في صحيح مسلم من حديث خباب ابن الأرت أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائه الكعبة، نعم، فقال ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، يعني نحن نعذب عذاب شديد، على الأقل الدعاء والاستنصار، نعم. نبه النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدة الجهاد التي يغفل عنها هؤلاء العباد ممن لم يركن في العلم في باب الجهاد إلى ركن وثيق. قال لهم صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له الحفرة فيوضع فيها، فيؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون عظمه من لحم وعصب لا يرجعه ذلك عن دينه، لكنكم قوم تستعجلون. فلم يهيج النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل القواد حماس وغيرهم من الأحزاب كحزب الشيطان حزب الله ونحو ذلك، ما هيج أفراده لأن يأخذوا حجارة وينتفضوا على كفار قريش فيضربوهم بالحجارة في نواديهم، مع أن مقابلة كفار قريش ستكون بالأسلحة البيضاء والأسهم فقط، فكيف في هذا العصر إذا كانت مقابلة الحجارة ستكون بالقنابل الفتاكة وتكون بالدمار الشامل من العدو الذي دجج بالسلاح وإن كان كافرا فاجرا ليس له عهد؟ فلا شك أن الجناية حين إذ تكون أعظم ممن سعر حربا في وقت الضعف. قال الشاطبي البدعة التي يتعدى ضررها أشد عند الله من البدعة التي يقصر ضررها، يعني إنسان يحضر إلى مولد نبوي أو يحضر عند الصوفية يتنسك بمنسك الصوفية من نقشبندية أو تيجانية أو نحو ذلك من الطرق البدعية، يكون عند الله في الإثم أخف ممن حضر صفا في الجهاد البدعي، لأنه إذا حضر صفا في الجهاد البدعي وسعر حربا مع الكفار وهم أقوياء فعاد الضرر على المسلمين على صورة أعظم وأفظع، وقلت نعم حينئذ هيبتهم في الناس أنهم مستضعفين وأنهم مطرودين وأنهم مقتولين وأنهم، فيتزعزع عقيدة العالم كله في الإسلام، فضرر هذه البدعة أشد عند الله لا شك. لذلك الخوارج سماهم النبي كلاب النار، ما سمى المخمورين المدمنين كلاب النار، سمى الخوارج كلاب النار، مع أنهم يقاتلون على مبدأ ديني وهو نصرة الله لكن على صفة بدعية من تكفير المسلمين والخروج عليهم بالسيف، ولم يأذن الله بذلك، فسماهم النبي كلاب النار، مما يدل على أن البدعة المتعدية التي تتسبب في ضرر على أهل الإسلام يكون أمرها أخطر وأفظع عند الله، والإثم فيها أشد من البدع القاصر على المكلف كبدعة الصوفية وحضور الموالد ونحو ذلك من البدع القولية والفعلية. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صبر أيضا، لم يأذن بجهاد الكفار، لا كفار قريش ولا اليهود المقيمون معه، ما قال انتفضوا على يهود وأنتم مقيمون في أطهر بقعة بعد مكة وأعظمها، أبعد من فلسطين بلد الزيتون إلى آخر ما يقولون، مهما قالوا فإن المدينة أشرف بقعة منها من فلسطين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة لم يحرك حجرا واحدا يضرب به يهودي ولا منافق صلى الله عليه وسلم، صبر مع ما كان في قلوب كفار يهود وهم كلهم كفار من الحقد على هذه الدعوة والحسد والتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم من يقتلوه ويشوه صورته ويحرف الكلم عن مواضعه، ومسبة الله وفقط رسوم الدنمارك أشد من رسوم الدنماركية، يقولون عن الله فقير، أيهما أشد، من يرسم الرسول برسوم سخرية أو يقول أن الله فقير، أيهما أشد؟ نعم، من قال أن الله فقير ونحن أغنياء، من قال الله يده مغلولة، وهذه مقالات عندهم معروفة، ولم يهاجم النبي واحد منهم صلى الله عليه وسلم ولا يأمر بقتالهم، بل كان يعمل بقوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لأنه ليس عصر قوة. نعم، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعبد الله وينشر الدعوة والتوحيد في صفوف المسلمين ويقر المنافقين من جهة أنه لا يهاجمهم، يعاملهم بالظاهر، واليهود أيضا لا يقاتلهم، حتى لما صارت له شوكة وقوة أذن الله للذين ظلموا أن يقاتلوا كما أنزل الله ناسخ أو الأمر بالقتال بعد أن مر الجهاد كما يقول المقيم بأربعة مراحل، من تدبر الحكمة في مروره بأربعة مراحل حكم على هؤلاء أنه مبتدع في باب الجهاد، وهي عبادة عظيمة لا يجوز الابتداع فيها كما لا يجوز الابتداع في الصلاة ولا الذكر ولا غير ذلك من أبواب العلم. فلما صار لهم شوكة وصار لهم قوة يرهبون بها عدو الله، نعم، أذن الله لهم فقاتلوا الكفار في بدر، ثم توالى النصر من أهل الإسلام بقيادة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حتى فتحوا مكة، لكن تخلل ذلك تأديب للمسلمين على مدى الزمن البعيد حتى زمننا هذا، حكمة من الله ليكون التأديب عملي أوقع في نفوسنا، ولو شاء الله ما فعله سبحانه، وهو هزيمتهم في أحد، هزيمتهم في أحد حكمة من الله، كما ذكر الحكمة على المنبر اليوم من أن الله عز وجل يفعل ما يريد لا معقب الحكمة، كيف أن اليهود أن سبب قول النبي لا صمنا التاسع ما هو؟ نعم، قول صحابته له إنهم يصومون التاسع العاشر يفردونه، فقال إن عشت لقابل صمنا التاسع، ما ابتدأ هو قال صوم التاسع، إنما من حكمة الله أن كان المتكلم منه أصحابه، ليكون عندنا مثالين في قبول الحق، قبول الحق من أصحابك أنت إذا تكلموا معك أيها المكلف، قبول الحق من عدوك إذا نطق بالحق ينصحك، أما الأول فخرجه النسائي في سننه، الثاني خرجه النسائي في سننه، قال يهودي للرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشئت، فقال لأصحابه وقد رجع إلى الحق الذي عرفه عن ربه قولوا ما شاء الله ثم شئت. نعم، وأصحابه المسلمين من المسلمين قال يا رسول الله يعني يهود يفردون يوم العاشر بالصيام، وقد يعني علمنا وإن كان هذا محذوف تقدير الكلام يدل عليه أننا قد نهينا الآن عن مشابهة الكفار، وقد عرف الصحابة ذلك من قرائن فعلها النبي في شعره في غير ذلك، عرف أنه يخالف المشركين صلى الله عليه وسلم، فكان أظن يرجع شعره إلى الخلف ثم آمر بمخالفتهم، لما أول مخالفتهم صار يفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، فبالقرائن هذه عرفوا أنه نزل النهي من الله عن مشابهة الكفار، فذكروه في هذا الفرد، قال يا رسول الله اليهود لن يفردون لنعمل بقاعدة يعني، فقال لئن عشت إذن إلى قابل تجاوبا مع نصيحتكم التي وقعت موقعها وهي حق وذكرتني ما كنت أنا قد نسيته وأنا من البشر، لئن عشت إلى قابل لا أصمن التاسع يعني ما العاشر مخالفة لهم، ليتدرب الإنسان بهذا الواقع العمل الذي لو شاء الله ما فعله، فقاله النبي ابتداء من غير هذه الصورة من الفعل، ليتدرب المكلف على أخذ الحق من صاحبه لا يتكبر عليه إن كان حق، أم إن كان الوجه باطل يبين له أن هذا الوجه ليس بصحيح إن كان باطل، وكذلك إن جاءه من عدوه، نعم إن جاءه من عدوه، فحكمة من الله سبحانه وتعالى ما حصل لرسول الله في أحد، حيث كان ذلك الذي حصل لهم في أحد درسا لأهل الإسلام حتى يقبض آخرهم من أهل الإيمان في الأرض، أن المعصية ما تجتمع مع النصر، المخالفة ما تجامع النصر، لا بد من الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق النصر. قال الله تعالى في كتابه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فلما قال لا للجيش وفيهم جبير بن نفير وكان رئيسهم قال لبعض الجيش ابقوا في زمن الرماة لا تتحركوا وإن رأيتم لتخطفنا الطير، فنزلوا لجمع الغنائم وجبير بن نفير يذكرهم قلت نسيتم النبي قال لا نبرح المكان، تأولوا قالوا لا العلة زالت، وش العلة؟ وجود الكفار وقد هزموا ننزل الآن، في ذلك أن المسلم لا يتهاون ما في العلل في ولي الأمر، يقول علة ولي الأمر أنه يريد كذا إشارة المرور إذن أفعل كذا أفعل كذا، عليه قدر المستطاع أن يطيع ولي الأمر إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لما رأى الجيش الكافر يكر عليه نعم ينادي الناس لأخراهم وهم يفرون في الجبال أو يفرون وحصلت الهزيمة، فحينئذ قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فعجبا الآن يريدون النصر في الإذاعات وفي المجلات الجماعات الحزبية الإسلامية ينادون بالنصر وبالجهاد وهم مخالفون في الشريعة للشريعة أو للسنة من وجهين اثنين، ولن يتحقق لهم النصر حتى يصلحوا أمرهم، ما هما؟ الوجه الأول ما حصل للمسلمين في أحد أنهم هزموا بسبب المعصية وهم لم يحققوا طاعة الله في أهم ما يكون وهي العقيدة، فلا تدجهم في حماس وفي غيرها من الأحزاب التي تعلن الجهاد هذه على اليهود، لا تجدهم يدرسون العقيدة بل يحاربون أهل العقيدة من أهل السنة ممن يدرس في القدس أو في غيرها من نواحي فلسطين، يحاربونهم أشد من حرب اليهود لهم، يمنعونهم من الدروس ويلاحقونهم، واتصل بي إنسان خائف نعم من إخواننا من أهل الحديث لقيته في الجامعة الإسلامية خائف، لا يا والله ما قال أشرد من يهود، شارد من حماسة من غيره من الأحزاب لا يهلكه سبحان الله العظيم، نعم فكيف تنجح دعوتهم وهم معادين لأهل التوحيد والسنة؟ نعم لا يمكن، ولا يدرسون العقيدة التوحيد ولا يحذرون الشرك ولا يصلحون ما فسد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجد سب الله منتشر في فلسطين عند الكثير كما هو معلوم، أخبرني إنسان ثقة، والبارات وغير ذلك من المعاصي وترك الصلاة ولبس البنطال الذي يحجم العورة، كل ذلك منتشر. وإذن وقعت فيهم المعاصي، فكيف ينصرهم الله وقد قال إن تنصر الله ينصركم؟ إذن خالف الله في مسألة الطاعة له، ثاني خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في منهج الجهاد، فيريدون جهاد اليهود وقت إيش؟ الضعف. قال ابن تيمية: ولم يكن هدي النبي وقت الضعف مواجهة العدو، بل كان هدي مسالمتهم ترك مواجهتهم كما فعل في إيش؟ مكة، سالمهم، وبعد ما أذن بالجهاد أيضا سالمهم في الحديبية بعد ما أذن الجهاد، لأنهم يحتجون عليه، يقول لا تحتجوا في مكة، مكة ما أذن بقتال الجهاد، هكذا يقول الجهاديون المبتدعة. نقول لهم وفي الحديبة كان أذن، يقول نعم أذن، ما له صالحهم يسكتوا يبهتوا. نعم، فصالحهم في الحديبة بعد ما أذن بالجهاد أيضا صلى الله عليه وسلم. فهنا خالفوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاهدوا عدوه نقطة ضعف، ولم يكن له قوة يرهبون بها عدو الله، فأن له النصر والتمكين. وقد اشترط رب العالمين شرطا لا يعملون به، وهم يقرؤونه في رمضان، إذا جاء رمضان دخلوا المساجد وصاروا يقرؤون القرآن، هؤلاء المبتدعة في الجهاد، ويقرؤون إن تنصروا الله ينصركم، ما يعرفوا كيف نصرة الله، يظنونها بالبدعة. نصرة الله لا تكون بالبدعة، تكون بالسنة، فيبتدعون باب الجهاد ويقاتلون عدوهم بالحجارة وصواريخ قسام ونحو ذلك، مما يجعل النكاية بالضد. وقد أنكر عليهم علماء العصر: فلا حياة لمن تنادي، أنكر عليهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة قرأتها، أنكر عليهم العلامة العثيمين يقول: يا جماعة لا تقتلوا 500 يهود، يقتل منكم 50 أو 100. أنكر عليهم العلامة الألباني رحمة الله عليه، أنكر عليهم في رسالة أقرها لنا شيخنا العلامة صالح الفوزان، عرضنا عليه رسالة سميتها النذارة لمنتحري فلسطين وأطفال الحجارة، وانتشرت الحمد لله كثيرا في فلسطين، وكان لها نفع، ورجع بعض الناس عن طريقتهم المبتدعة في الجهاد، نشكر الله على فضله. إذن هؤلاء العلماء كلهم متفقون على بدعية هذا المسار المظلم في الجهاد، بل يعتقدون أنه طريق لاضمحلال الدعوة السلفية السنية، وذلك أن الدعوة لا تنتشر إلا بحلقات مثل هذه. نعم الصحيحة، فإذا خافوا لمناوءة أو مصادمة اليهود وتحركت مجنزراتهم وبدأ التقتيل الواسع ونحو ذلك، فإن حينئذ المكلفون هناك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من الفلسطينيين سيكون خائفين، عالمهم وجاهلهم. أما العالم من علمائهم فلن يحضر المسجد. ليش؟ فريق المسجد شائك أو محاط بالرهبة من تقتيل اليهود لأي إنسان يرونه لمنع حظر التجول، والجاهل باقي في بيته ما يعرف يتلقى، لأنه لو خرج درس العالم سيقتل في الطريق أو يحصل له مكروه، فيبقى في بيته جاهل حتى تراه يحلف بالنبي ويقول وحياتك وغير ذلك من أنواع الشرك، لأنه معزول عن العلماء، فلا يسمع للعلماء، لأن الكهرباء قد انقطعت بسبب الفوضى الجهادية، فإنهم لما كرهوا أعمالهم قطع عليهم الكهرباء، فلا يتصلون بالعلماء حتى بالإنترنت. نعم، ولا يتصلون العلماء حتى في المساجد. إذن يبقى مكلفون غير العلماء مظنة ظهور الشرك فيهم والبدع، كما ظهر في قوم نوح لما انعزل عنهم العلماء أو لم يعظهم علماءهم في التوحيد، ظهر فيهم الشرك، كما قال ابن عباس: لما تنسخ العلم عبدت الأصنام. نعم، ولعلكم ادركتم الآن ضرر دعوة الجهاد البدعي على السنة والتوحيد. نعم، على دعوة الجهاد والتوحيد. وأعجبتني بهذه المناسبة كلمة نقلت لي من أخ ثقة للملك عبد الله خادم الحرمين، عندما نادى نداء الخوارج قائلا لهم: طريقتكم هذه في التفجير، نعم، ويعني سفك الدماء بهذه الطرق المحدثة يعني، قال قد أضررتم بفعلكم هذا التوحيد. ما أحسن هذه الكلمة، وأنه أعتقد أنه وفق لها فحفظه الله جزاه الله خير. وهي حق أن هذه التفجيرات وهذه الانتحارات طريق لضرر التوحيد. لما أنتم تعلمون أن العالم إذا وهو يرى المسلمون قد سلكوا السلوك البدعي في الجهاد من عمليات انتحارية ومن مجاهدة العدو في الضعف، سيحصل لهم الهزيمة، لأن الله وعد ما ينصر إلا من اتبع السنة في الجهاد وفي غيره. من اتبع السنة ما ينصره الله، حينئذ ستكون الهزيمة محققة على المسلمين، فيكونوا مطاردين أذلة بيد أعدائهم، تستحل بلادهم وبيضتهم. فضرر التوحيد من جهة، من جهتين، ظهر ضرر عام وهو أن العالم كله نعم ينظر لهذه الدعوة نظرة ازدراء، أنهم لو كانوا الحق نصرهم الله فيأبون الدخول في الإسلام. أضر التوحيد ولا نعم؟ ضرر خاص أن هؤلاء الذين فعلوا هذه الطرق المحدثة هم نفسهم لن يتفرغوا لطلب العلم حتى يعرفوا دينهم، فسيشتغلون بمناوة اليهود هم ضعفاء، فسينحاشون للبيوت خوفا من اليهود ويبدأ القتال. ما ليس كما فعل النبي في المدينة، جاء انظر حكمة إلهية سبحانه الله، ما واجههم النبي وفي ضعف صبر وأخذ ينشر العلم في مسجد مثل هذا، مسجد النبوي، يحضرون حلقات الصحابة ويأتي هذا مسلم وهذا يدل هذا على الحلقة أو يدل على الإسلام ويدخل هذا في الإسلام، وترك النبي مواجهتهم حتى قويت شوكتهم. هذا هو الفقه وهذا هو العلم وهذه كبد الحقيقة. نعم، قال الأوزاعي أو غيره، قال لو كانت لغة السيف في مثل صلح الحديبية، لو كان بيننا وبين يهود لغة السيف، بين المسلمين في عهد رسول الله والمشركين لغة السيف، لما دخلوا في دين الله، لصاروا مشغولين الكفار بقتال المسلمين وإرادة الانتقام منهم عن سماع الحجج التي إيش عندهم. لكن لما كان لغة الصلح قنطرة، صار يسمع الكافر من المسلم أدلته وبراهين على الإسلام، صار يدخل الإسلام الكافر، تعزز الجيش المسلم، فتحوا مكة. شوف الفقه، شوف العلم الذي هو من الله وهو أحكم الحاكمين، يدل رسوله على النور، لا كما يفعل هؤلاء الجهلة الذين أضروا بالإسلام وأضروا بالتوحيد بفعلهم ذلك. نعم، فإذا على من أراد النصر والتمكين فليتبع الرسول الأمين وفقه هدي الصحابة المهديين رضوان الله عليهم أجمعين، لقوله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. شرط الله لمؤمنات الهداية في باب الجهاد وباب الصلاة وباب العلم، إذا أردت ذلك فاطع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقدم هواك ورأيك ومجتهاك على ما جاءك عن مولاك الذي خلقك فسواك سبحانه من طريق رسوله، فإن الله لا يتكلم مع عباده من السماء بل يوحي لرسوله ما شاء، فرسول الله يعلمهم، فمن اتبعه فقد اتبع الله وأطاعه، من عصاه فقد عصى الله سبحانه وتعالى. قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. فمقتضى طاعة الرسول حينئذ عمليا أننا نصبر ولا نجاهد إلا بإذن العلماء الذين هم أهل الاجتهاد والنظر، إذا وهم لا يأذنوا إلا بالنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فبدراسة الواقع وبدراسة الشرع والسنة في الجهاد يفتيك العالم، ينظر الواقع ثم ينظر إلى الشرع، ليس كما يقول فقهاء الواقع اليوم المضخمون عن الفقه الواقع ابتداعا فيه، فيبتدعون ويغلون في فقه الواقع حتى يهضمون حق العلماء بزعم أنهم لا يفقهون الواقع. وهل فقه الواقع يكفي في الحكم الشرعي؟ لا، فقه الواقع جزء يبنى عليه الحكم الشرعي، وهم جعلوا الحكم فقه الواقع يكفي في ذلك، فقال اسألوا أهل الثغور هم الذين يعرفون شريعة الواحد الغفور، لا تسألوا هؤلاء تجار الحواشي الصفراء نعوذ بالله يذمون العلماء. نعم، وإنما اسألوا أهل الثغور ماذا يصنع أهل الثغور، ولم يعرفوا ولم يدرسوا شريعة الواحد الغفور سبحانه وتعالى، بل خبطوا خبط عشواء. فهم هؤلاء أتباع بن لادن معه مطاردون في جبال تورا بورا وغيرها، واستحلت الأمريكان بيضتهم وهم مطاردون خائفون. فماذا فعلت تلك الفرق التي خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله؟ ليس في هذا فحسب، بل في المعاصي. فالله أمهلهم، فانتصر الطالبان. إذا مكنه الله في الأرض فأكل فيها، ماذا يصنعوا؟ إيش يصنعوا؟ مو فقط يقيم الصلاة، يترك الشرك. نعم يترك الشرك، لكنهم مع انتصارهم في وقت في زمن الأزمان في حقب من الزمان، مع انتصارهم هل طهروا البلد من الشرك؟ الأضرحة كانت في البلاد شمالا ويمينا، فلم يكسروا إلا إيش؟ إلا صنم بوذا. لكن هل كسروا، هل فعلوا مثل الشيخ محمد الوهاب لما انتصر وصار له معاونة مع آل سعود، هل طهروا البلد من الأضرحة مثله؟ لا، بقيت الأضرحة، لذلك صارت تكرر عليهم مرة أخرى. ما نصر الله في التوحيد، ما نصر الله في اتباع السنة، بل جمدوا عن مذهب الحنفي، ما نصر الله. فهؤلاء الأمريكان انتصروا عليهم وطاردوهم في الجبال، وهذا جزاء كل من لم يعمل بالسنة ويرفع راية التوحيد، أن يهزم من قبل جندي رب العبيد. وما يعلم جنودك إلا ربك إلا هو. فأحيانا يكون الجندي جراد، أحيانا يكون الجندي ريح وغير ذلك، وقد يهزم بيد الكفار إذا عصى الواحد القهار سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتبع الدين الذي نزل على محمد، فهو الأقوم، كما قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. السؤال لا يعرفون جوابه. لو كان بن لادن على حق، هو الفلسطينيين المجاهدين الذين ابتدعوا ولا يتحقق اسم الجهاد عليهم، لأنهم يعلنونها وطنية كما أعلنها ياسر عرفات، لا يعلنونها جهاد، يعلنونها وطنية. نعم، وإذا دخل فيهم مسمى الجهاد فهو مسمى بدعي، لأنه لم يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يوافق منهج رب العباد في ذلك، إلا أنه يجاهد وقت الضعف. فهو بين إما أن يقوم تكون وطنية لأنهم استحلوا بلادنا فنجاهدهم غصبا لأننا اقتصدنا، وهذا جهاد لا يقبله الله. نعم، أو من أجل، أو يجاهد لله لكن على غير طريقة رسول الله، فيكون الجهاد بدعي غير مقبول، حتى يحقق شرطين: أن يكون لله، ويكون على طريقة رسول الله بمراعاة فقه القوة والضعف في مكة والمدينة ونحو ذلك، والقوة حتى يقبل الله هذا الجهاد وينصرهم على أعدائهم كما هو معلوم. وقد اتفقت على هذه عبارات العلماء قاطبة، لا أعرف الآن بينهم مخالف إلا من شد ونقص علمه بالواقع. نعم، طيب نقرأ الآن، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد.
عفوا، فالسؤال: لماذا هو مهزوم في الجبال وهم كذلك؟ نعم، فما قولكم لو قالوا: والنبي خرج من مكة خائف، خرج من مكة اندس في غار حراء في غار ثور خائف، يعني تثبتون خطأنا في منهجنا بكون بن لادن مهزوم الفلسطين هزموا، والنبي صلى الله عليه وسلم عذب هو أصحابه في مكة وخرج منها خائف؟ نعم، فما جوابكم على هذه الشبهة المظلمة؟ ما جوابكم على هذه الشبهة المظلمة؟ يقول: لا تعيرون تكون مخطئون في منهجنا، لأن حصلت الهزيمة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى المدينة خائف وكانوا يعذبون، فليس بالتعذيب الذي حصل على فلسطين الآن أو الضعف بدليل على خطأني في الجهاد. ولا الجواب، في جواب عندكم عن هذه الشبهة؟ ها؟ كيف؟ صدقت، ما سلكوا الطريقة، لكن صف كيف؟ هذا ناحية. ثانية، إيه نعم، إذا لمعنيين اثنين فارقتم رسول الله واتبعتم طريقة أهل الجاهلية العمياء، في مسألتين اثنتين رئيسيتين أو رئيسيتين، ما هما؟ الأولى أنكم ما سلكتم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة للتوحيد والاعتقاد الصحيح كما فعل النبي في مكة، فقام وصباحا فاجتمع كفار قريش، لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغيب عليكم من أسفل هذا الوادي يكنت مصدقي، دعاهم للتوحيد ولا قولوا لا إلى الله تفلحوا، هل أنتم دعوتم؟ لا. الوجه الثاني ما هو؟ أنكم بدأتم في الضعف وقت عدوكم بالجهاد فطوردتم وهزمتم، والنبي ما بدأهم بالجهاد أصلا ولا لا، فأنتم سلكتم جهاد بدعي ما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدلنا على ضعفكم وخطئكم بأي شيء بأن النبي كلما جاهد نصر على عدوه ولا لأنه سلك الطريقة الشرعية من قوة ونحو ذلك من الشرائط، لكن أنتم لما جاهدتم بدأتم الجهاد وهزمتم عرفنا أنكم طريقتكم بدعية، لأنه لو كانت سنية لنصركم الله كما نصر رسول الله في كل جهاده كل قتاله مع الكفار إلا واحد خالف به بعضهم الرسول فهزم، مفهوم؟ فبهذا تنقضي شبهتهم والحمد لله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وهو فرض كفاية.
نعم، الجهاد فرض كفاية، ويدل على أنه فرض كفاية قول الله تعالى في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فهذا يدل أن الجهاد فرض كفاية. هذه الآية مع قوله وقاتلوا في سبيل الله، نعم انفروا خفافا وثقالا، تدل على ما ذكرت لك أنه فرض لكن على كفاية، لكن المبتدعة يجعلونه على كل حال فرض عين، المبتدعة في باب الجهاد، ولا يجمعون النصوص بعضها إلى بعض. قال ابن تيمية وأهل البدع لما شنعوا شيء من الشريعة بتروا شيء من الشريعة واستدلوا على ما يوافق أهواءهم منها من السنة والكتاب، شنع الله ذكرهم بعد موت فلا ذكر الميت منهم، ما عاد له ذكر، الشعراوي ما عاد له ذكر، الجهم بن صفوان ما عاد له ذكر إلا بالسوء، ابن أبي دواد ما عاد له ذكر إلا بالسوء، تجار البدعة ما عاد لهم ذكر بعد موتهم. وأما أهل السنة فلما أخذوا بالشريعة كلها ونصروها وأبرزوها حفظ الله ذكرهم بعد موتهم، فلا يزال يذكر الألباني ولا يزال يذكر الشيخ العلامة بن باز ولا يزال يذكر أهل السنة في كل مكان، أحمد بن حنبل، البخاري، يحيى بن معين، لا زالوا يذكرون، أحيى الله ذكرهم بعد موتهم لأنهم أخذوا بالسنة كلها. فأرى المبتدع في باب الجهاد ماذا فعلوا؟ أخذوا بالنصوص التي تدل على الجهاد فرعين في كل حال، منها وقاتلوهم، نعم وقاتلوا في نعم قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، اقتلوهم حيث قفتموهم، ونسوا أن الله قال أو تناسوا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نعم لينفروا كافة فليس فرض عين، فاضح هذا، هذا ليس فرض عين عليهم، ونسوا أن الله عز وجل جعل النبي يجاهد عدوه بحسب الاستطاعة، فلما لم يكن مستطيع في مكة لم يجاهد، لم يقيدوا هذا القيد الذي فعله النبي، يريدون الجهاد على كل حال وهو جهاد بدعي، فلا بد أن يجمع السنة مع الكتاب ولا يقتصر فقط من كلام رب الأرباب ما وافق الهوى والمراد، فإن هذه طريقة أهل الأهواء. نعم، قال ابن عباس وما كان المؤمنون ينفر كافة إنها ناسخة لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا كما رواه ابو داود، فإذا قام بالجهاد من يكفي سقط عن الباقين، لكنه مع ذلك يكون فرض عين في مواطن، الجهاد يكون فرض عين في مواطن. الموطن الأول إذا حضر المسلم الصف، قال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ونهى عن تولية الكفار الأدبار فلا تولوهم الأدبار، التولي يوم الزحم الموبقات، فهذا يدل على أنك إذا حضرت الصف نعم يجب أن تقاتل بشرط أن يكون حضورك للصف. هذا الذي ينازعون فيه، يقول لما يجون اليهود بالدبابات وحنا في البيوت حضرنا الصف تعين القتال. لا لا، انتبه، إذا حضرت الصف شرط أن لا تفر أن يكون الواحد منكم مقابل اثنين، يعني 100 في مقابل. أما يكون مزنجرات وكذا، ومن المعلوم أن لو طلعنا وما استسلمنا يزيد في قتلنا، لا قلل من القتل بالاستسلام، حتى إن قتلوا 2-4 خير من يدك كل القوم ولا. نعم، فانتبه لهذه القضية، هذا يصبح فرض عين بشرطه وهو الاستطاعة. إذا حضر الصف الثاني